يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة السادسة بعد العاشرة. سلام عليكم. هذه هي الحلقة السادسة بعد العاشرة من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، وهذا هو الجزء السادس من العنوان الذي بدأت به في الحلقات المتقدمة جوابا على مجموعة أسئلة حول البداء. قانون البداء في ثقافة الكتاب والعترة. في الحلقة الماضية وصل الحديث بنا إلى عرض صور من تطبيقات قانون البداء بحسب ما ورد في أحاديثهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ذكرت هذه النقطة وأعيد ذكرها لأهميتها. نحن لا نعرف من أسرار البداء شيئا، ما نملكه تصور إجمالي للخطوط العامة لهذا القانون. الحقائق كما هي لا علم لنا بها، الدقائق والتفاصيل والتي هي الأصل في هذا القانون، في قانون البداء، لأن قانون البداء إنما يتعامل مع دقائق الأمور ومع أدق التفاصيل على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، وكل ذلك لا علم لنا به. الذي يطلع على حقائق البداء هو إمام زماننا فقط، ولا نعرف متى سيكون البداء وفي أي أمر سينفذ هذا القانون. ولهذا فإن الفرق الباطنية أمثال الخطابية مثلا حتى في أيامنا هذه كبارهم يضحكون عليهم، يضحكون على الأتباع بقضية البداء. البداء لا يعرف أسراره ولا يعرف وقت تفعيله وأسباب تفعيله إلا إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري فقط هو الذي يعرف ذلك. أعود إلى تتمة حديثي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. كما قلت قبل قليل، صور من تطبيقات قانون البداء. عرضت صورة قرأتها عليكم من كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، قصة أبينا آدم حينما عرضت عليه سيرة الأنبياء من ولده وما جرى في قضية تنازله عن 30 سنة من عمره لولده داود، قرأت الرواية عليكم، لا أريد أن أعيد ما تقدم، ثم نقلت الكلام إلى قصة أخرى، إنها قصة سارة أم الإسرائيليين، وكيف أنها قالت ما قالت وجرى ما جرى على بني إسرائيل، ثم فرج عنهم بموسى وهارون. وهكذا قال إمامنا الصادق، وكذلك أنتم إذا ما قدمتم من العمل الصالح مثل ما فعل الإسرائيليون في ذلك الوقت، فإن الأمر يتقدم ويعجل فيه. ولذا فنحن لنا مدخلية في تعجيل فرج إمام زماننا. هذه القضية واضحة جدا، كما أن لنا مدخلية في تأخير فرجه، لأن فرجه هو فرجنا، هو بذاته ليس محتاجا لشيء، إمامنا بذاته غني عن كل ما في الدنيا وتفاصيلها. إذا رجعنا إلى ذاته بما هو هو صلوات الله عليه، رحمته بالعباد، رأفته بالخلائق هي التي تجعل مشروعه رهينا بنا، بإمكاننا أن نعجل وبإمكاننا أن نؤخر. تلك هي حكاية البدء من أولها إلى آخرها. نذهب إلى فصل. سورة أخرى، بل هي صور، صورة أخرى من تطبيقات قانون البدء. هذا هو الجزء الرابع من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، صفحة 114، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. إنه الحديث 39، ينقله شيخنا المجلسي عن غيبة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. ماذا جاء في هذا الحديث؟ عن أبي حمزة الثمالي، قطعا مع عدم ذكر تفاصيل السند، مباشرة نذهب إلى الراوي. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر، إنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إن عليا كان يقول إلى 70 بلاء، وكان يقول بعد البلاء رخاء، وقد مضت 70 ولم نر رخاء. من جملة ما نقل عن إمامنا أمير المؤمنين تتناقله الشيعة فيما بينها هذا الكلام. أبو حمزة الثمالي يقول لباقر العلوم إن عليا عليه السلام كان يقول إلى 70 بلاء، يعني إلى سنة 70 بالتاريخ الهجري، إلى 70 بلاء، وكان يقول بعد البلاء رخاء، وقد مضت 70 ولم نر رخاء. فقال أبو جعفر: يا ثابت، ثابت هو اسم أبي حمزة، أبو حمزة كنيته. فقال أبو جعفر: يا ثابت، إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في 70، وقت هذا الأمر أن يكون فرج لكم واضحا يا أشياع علي، كان مقدرا لكم أن يكون فرج في هذا العقد في 70. في 70 ليس المراد في سنة 70، وإنما في عقد 70. لو كان الإمام يقصد سنة 70 بالضبط لقال في سنة 70، ولكنه يتحدث عن العقد. ومن متابعة الأحداث في التاريخ، فإن الأحداث تتغير على الأرض في كل عقد من العقود. لا أقول إن هذا الأمر هو بشكل خوارزمية ثابتة، بشكل قاعدة رياضية ثابتة، إنني لا أقول هكذا، ولكننا إذا ما تتبعنا التاريخ، وحتى إذا ما نظرنا إلى تجاربنا في الحياة، من طال عمره وهو يحفظ الأحداث فإنه سيجد تحولا واضحا من عقد إلى عقد. وأنتم تعرفون العقد 10 سنوات، وأنتم تعرفون العقد 10 سنوات. فماذا كان يقول أمير المؤمنين؟ إلى 70 بلاء، وكان يقول بعد البلاء رخاء. أبو حمزة الثمالي يقول للإمام الباقر: وقد مضت 70 ولم نر رخاء. فقال أبو جعفر: يا ثابت، إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في 70، فلما قتل الحسين. متى قتل الحسين؟ قتل الحسين في بداية عقد 70، يعني في بداية عقد 70، في بداية العقد الذي ينتهي بسنة 70، وهو عقد 60، ما بين 61 إلى 70، وعقد 70 ما بين 71 إلى 80، إلى 79. لذلك قلت بأن المراد من كلام الأمير حين قال إلى 70 إنه يتحدث عن مقطع زماني، وليس بالضرورة يتحدث عن عقد، إنما ما ذكرته عن عقود الزمان هو مقاربة، هو توضيح للأمر، ليس على سبيل القطع. الإمام هنا يتحدث عن مقطع زماني في هذه الفترة، لا هو بالذي يحدد سنة بعينها، ولا هو بالذي يحدد عقدا زمانيا بتحديد رياضي، فإن الذي يجري من الأحداث على الأرض لا يحسب بهذه الطريقة، خصوصا مع قانون البداء. ولذلك هم كانوا يرددون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أمير المؤمنين وأولاده المعصومون كانوا يقولون لولا آية من كتاب الله لأخبرناكم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهم يشيرون إلى تلك الآية، إلى الآية 39 من سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يا ثابت، إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في 70، فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100 سنة. هنا الإمام حدد تحديدا إلى 40 و100 سنة، يعني إلى 70 ثانية تضاف على 70، فحدد سنة. فلربما قد يفهم من تحديد هذه السنة ربما أن أمير المؤمنين حين قال إلى 70 مراده إلى 70، لكن السياق العام في الرواية لا يساعد على ذلك. فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100 سنة، إلى 40 و100 سنة، يعني في حياة إمامنا الصادق. متى استشهد إمامنا الصادق؟ استشهد إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مسموما في 148 للهجرة، 148 للهجرة، بحسب ما هو المعروف كانت شهادة إمامنا الصادق. ولذا عندنا حديث مروي عن إمامنا الصادق بهذا الخصوص في نفس الصفحة، الحديث 40، عن عثمان النوى قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان هذا الأمر في، سمعت أبا عبد الله إنه صادق العترة صلوات الله عليه، كان هذا الأمر في فأخره الله ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء. هذه الأمور من شؤون الأئمة تتغير لأنها ترتبط بشؤون الناس، وإلا فما يرتبط بذواتهم ليس خاضعا لقانون البداء، لأنهم مسلطون على قانون البداء: وذل كل شيء لكم. وقانون البداء شيء، نحن هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. فما يعود إلى ذواتهم لا يكون خاضعا لقانون البداء، لأن قانون البداء هو قانونهم، وهو ذليل بين أيديهم. أكبر منظومة مؤثرة في هذا العالم هي منظومة البداء التي تقدم وتؤخر، تزيل وتبقي، تمنع الخالق مثل ما مر علينا، وتفتح الباب لتحقق الأجسام والأعيان مثل ما مر علينا حينما حدثتكم عن المحتوم في مستوى القضاء المبرم، ما يرتبط بالمحسوسات والمدركات الحسية، ما يرتبط بالأجسام والأعيان والتعينات المادية، مر الحديث في هذا. على أي حال، فما يرتبط بذواتهم لا علاقة للبداء به، ما يرتبط بإمامتهم التي هي شأن ذاتي من ذاتياتهم، إنني أتحدث عن الإمامة الإلهية، لا أتحدث عن إمامة الناس، فإمامة الناس استطاعت السقيفة أن تسلبها منهم، فما هي من مقاماتهم الذاتية؟ الذاتي لا يسلب من الذات، كيف يسلب؟ الذاتيات كما يقول الفلاسفة هي التي تذوت الذات، الذاتيات هي التي تذوت الذات، هي التي تكون الذات، ما الذات إلا بذاتياتها، الذاتيات هي الذات. فإمامتهم الإلهية لا تسلب، لا تتغير، لا تطرأ عليها الطوارئ. أما إمامة الناس وهي إمامة الدنيا، ما هي بشأن مهم؟ المهزلة هنا أن مراجعنا جعلوا إمامتهم في أعلى رتبها أن يكونوا أئمة للناس، وهي شأن عرضي لا قيمة له. هذه الإمامة للحكومة بين الناس شأن عرضي لا يشرف الأئمة، إنها فضل منهم لرعاية الناس، ولكننا ماذا نصنع مع هذا المنطق الأعوج الذي هو صدى للفكر الناصبي؟ ما كل ما موجود في كتب مراجعنا وما يطرح على الفضائيات هو نقاش وبحث في هذا الشأن العرضي الذي لا قيمة له. هذا شأن من شؤون الناس، بسبب حاجة الناس الأئمة يتصدون لهذا الأمر. إمامة الأئمة إمامة إلهية، هي هذه التي تعبر عنها الزيارة الجامعة الكبيرة بهذه التعابير: فجعلكم بعرشه محدقين، جعلكم بعرشه محدقين، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. ليس الحديث عن حكومة الناس، إياب الخلق في وجودهم وفي بقائهم وفي رزقهم وفي الفيض الواصل إليهم، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وأمره إليكم، وذل كل شيء لكم. هذه الإمامة الإلهية التي تختصر في هذه العبارة في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ يتوجه الأولياء لا إلى ذات غاية كمالها أن تكون حاكمة على الناس في شأن السياسة ورعاية أمورها، هذا هراء، ولكن هذا هو غاية ما تصل إليه عقول مراجعنا. فهذه كتبهم، وهذه دروسهم، وهذه أحاديثهم، وهي تخالف 100% منطق زيارة الجامعة الكبيرة. موسوعات همها أن تثبت أن الإمام المعصوم يملك من الشأن والفضل والعلم أن يكون حاكما على الناس، وذلك أمر عرضي هو في حاشية الإمامة، ليس فضلا وليس كرامة، هذا هو تفضل من المعصوم على الناس. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، فهذه قضية واسعة، وهذه النقطة التي يفترق فيها التشيع لعلي وآل علي عن التشيع للمراجع. هنا يفترق التشيعان، هناك تشيع لعلي وآل علي وهناك تشيع للمراجع. تشيع المراجع غايته قمة ما فيه من أن الأئمة مؤهلون للحكم بين الناس، ومع ذلك الآن المراجع المعاصرون في بياناتهم وخطاباتهم ودروسهم يعودون فيقولون وليس مهما أن نبحث من هو الإمام، من هو الخليفة بعد رسول الله بنحو مباشر، لأن هذه القضية قضية تاريخية لا فائدة للبحث فيها. هم وضعوا الإمامة في هذه الجهة فعادوا ونقضوها. هذا الكلام في بيانات المرجع الأعلى، في بيانات السيد السيستاني، وفي بيانات الآخرين، وفي بيانات المراجع الذين سبقوه، ما هو مطروح ومثبت في الوثائق، وقد عرضت هذا عليكم فيما سلف. فجعلوا أعلى ما تصل إليه الإمامة، أعلى ما تصل إليه إمامتهم الحكومة بين الناس، وعادوا ونقضوا هذا، ونقلوها من أصول الدين إلى أصول المذهب، ومن أصول المذهب إلى فروع المذهب، وهكذا عملية العبث. وهذا كلام المراجع المعاصرين، كلام المراجع الأربعة الكبار، وقد عرضته بالوثائق وبالتسجيل الصوتي وبكل ما تقدم من بيانات واضحة صريحة في البرامج السابقة. على أي حال، أعود إلى ما قاله إمامنا الصادق بحسب ما نقل لنا عثمان النوى، والرواية أيضا في غيبة الشيخ الطوسي. عثمان النوى يقول: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول: كان هذا الأمر فيه فأخره الله، ويفعل بعد في ذرية ما يشاء. إذا كانت شؤونات الأئمة التي ترتبط بالناس خاضعة للبداء، فما قيمة السفياني، وما قيمة شؤونه، وما قيمة بقية العلامات؟ أنا لا أقول إن البداء سيحدث فيها، لا علم لي بذلك، من أين آتي بهذا العلم؟ هذا باب مسدود في وجهي وفي وجه غيري، لا يعلمه إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إنني أتحدث عن إمكان نفوذ وتنفيذ قانون البداء على السفياني وعلى سائر العلامات الأخرى. وأعتقد أن ما تقدم من النصوص واضح وصريح في ذلك. عن عثمان النوى قال: سمعت أبا عبد الله يقول، إمامنا صادق، كان هذا الأمر فيه، كان هذا الأمر فيه، أي أن فرجا يتحقق في أيامه. الإمام هنا لا يلغي المشروع المهدوي أبدا، وإنما هذه مراتب من الفرج. هناك فرج أصغر وهناك فرج أكبر. الفرج الأكبر قطعا قطعا هو الفرج المهدوي، ولذا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو أدركته خدمته أيام حياتي. إنه يتحدث عن الحجة بن الحسن، إمامنا الصادق: لو أدركته خدمته أيام حياتي. ذلك هو الفرج المهدوي الأكبر. كان هذا الأمر فيه، كان يمكن أن يتحقق فرج للشيعة في زمن إمامنا الصادق. قد يقول قائل: إنه فرج محدود، فرج محدود على يد إمام معصوم، ماذا سيغير من واقعنا؟ البويهيون مجموعة مشكوك حتى في أمرها، هل هي من الشيعة الاثني عشرية أم هم من الإسماعيليين وكانوا يخفون وجوههم وراء التشيع الاثني عشري؟ هم أظهروا النصرة للتشيع الاثني عشري، وما كانوا هم الخلفاء، كانوا تحت سلطة الخليفة العباسي، لكن أمرهم كان نافذا في دولة العباسيين. تغير الواقع الشيعي بالكامل، فرج عن الشيعة. أول مرة في تاريخ الأرض يصدع علنا بالشهادة الثالثة في الأذان في المشهد الكاظمي في الكاظمية. أول أرض رفعت فيها الشهادة الثالثة هي الكاظمية، وسوء التوفيق عند الشيعة أن جعل هذه الأرض هي أول أرض أيضا تحذف فيها الشهادة الثالثة. الخالصيون، وماذا فعل شيخ محمد الخالصي؟ تأريخ الخالصيين في الكاظمية. فمثلما كان المشهد الكاظمي أول بقعة في الأرض رفعت فيه الشهادة الثالثة بسبب الفرج الذي فرج به عن الشيعة، وهو فرج سياسي بسبب البويهيين، متى احتفل الشيعة بعيد الغدير؟ احتفل الشيعة بعيد الغدير بشكل علني ورسمي في الشوارع والمساجد وفي المشهد الكاظمي أيام البويهيين. ومن هنا يقول النواصب: من أن الاحتفال بعيد الغدير بدعة جاء بها البويهيون. الشيعة كانوا يحتفلون سرا، لكن الاحتفال تحول إلى العلن بسبب الفرج السياسي الذي جاء به البويهيون. متى انتشرت مجالس العزاء على الحسيني؟ في البيوت وفي المساجد مجالس عزاء للنساء بشكل علني وللرجال في هذا المقطع الزماني، وانتشرت مجالس العزاء الحسيني النسائية في هذا الزمان في زمان البويهيين. متى جعلت أيام تاسعاء وعاشوراء جعلت عطلا دينية ورسمية من قبل الدولة؟ أيام البويهيين. متى علق السواد في الشوارع وظهرت معالم الحزن في المدن وفي القرى؟ متى؟ في أيام البويهيين. متى ومتى ومتى؟ الحكاية طويلة، فرج سياسي محدود قلب الأوضاع لصالح التشيع. فماذا لو كان هذا الفرج قد تحقق في زمن إمامنا الصادق؟ لا أتحدث عن فرج البويهيين، أتحدث عن الفرج الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق هنا. ماذا لو تحقق هذا الفرج في زمن الإمام الصادق؟ الإمام الصادق في عصر النكبات، وهو الذي فعل ما فعل ونشر ما نشر. ولولا أحاديث الصادق والله ما عندنا من الحقيقة شيء، ولا عندنا من الدين شيء. ديننا هو دين صادق، وعلمنا هو علم صادق، إذا كنا نعود إلى علمهم لا هذا الذي يقال عنه علم صادق الذي يدرس في حوزاتنا. لا علاقة للصادق بهذا، هذا شيء آخر. علم صادق موجود في أحاديثه التي تضعف ويضرب بها عرض الجدار. علم صادق هو هذا، هذا الذي أحدثكم عنه، هذا هو علم صادق بحسب فهمي قطعا، لكنني أعود إلى علمه، أعود إلى حديثه، فإنني لا آتيكم بهذه المطالب من العيون الكدرة. هذه هي العيون الصافية الصادقية، إنها عيون جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلو أن الفرج تحقق في زمانه حتى لو كان لمدة قصيرة محدودة لتغيرت أمورنا بالكامل، ولكن الشيعة هم الشيعة من خيبة إلى خيبة. فهكذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كان هذا الأمر في فأخره الله، ويفعل بعد في ذرية ما يشاء. متى استشهد إمامنا الصادق؟ كما قلت لكم سنة 148 في شوال، سنة 148 للهجرة على ما هو المعروف. يا ثابت، الباقر يقول لأبي حمزة: يا ثابت، إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في 70، فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 400 سنة، فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر، فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتا عندنا. وهذا الكلام هو كلام تقية من الشيعة، فماذا يقولون لهم؟ لأنهم إذا قالوا لهم إن وقتا عندنا سيركضون ملحين لمعرفة ذلك، الإمام يقطع الطريق عليهم، فلذا يقول: فحدثناكم فأذعتم الحديث. المشكلة ليست في إذاعة الحديث، إذاعة الحديث تكشف عن حمق وعن عدم حكمة من أنهم ليسوا مؤهلين. المشكلة ليست في إذاعة الحديث بما هو هو أبدا، إذاعة الحديث تكشف عن الحالة السيئة البعيدة عن التسليم لآل محمد. فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر، يعني لم تلتزموا بالبرنامج الذي كنا نريده فأفسدتم برنامجنا وجعلتم ما خططناه مخططا مرتبكا مضطربا بسبب ما كشفتم من الأسرار. إنها أسرار العمل، ليس الحديث عن أسرار المعتقدات أبدا، الحديث عن أسرار العمل في بعده الاجتماعي، في بعده الاقتصادي، في بعده السياسي، ما كان يدبره الإمام المعصوم وما كان يريد للشيعة أن ينفذوه وأن يصلوا إلى ما خطط لهم من أهداف. فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتا عندنا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال أبو حمزة: وقلت ذلك لأبي عبد الله، يعني هذا الكلام أبو حمزة دار فيما بينه وبين إمامنا الباقر، أعاده مرة أخرى على إمامنا الصادق. متى؟ بعد شهادة إمامنا الباقر. أبو حمزة الثمالي عاصر إمامنا السجاد، عاصر إمامنا الباقر، عاصر إمامنا الصادق، عاصر إمامنا الكاظم، وروى عنه. قال أبو حمزة: وقلت ذلك لأبي عبد الله. هذه المعلومات، هذه المعطيات، هذه التفاصيل قلتها لأبي عبد الله للصادق، فقال: قد كان ذلك. هناك حديث مهم جدا من كلام إمامنا الصادق مع مؤمن الطاق. مؤمن الطاق من أصحاب الصادق، شخصية معروفة، هو محمد بن النعمان. كان النواصب يسمونه بشيطان الطاق. إمامنا الصادق والشيعة كانوا يصفونه بهذا الوصف، بمؤمن الطاق. هذا هو تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع رضوان الله تعالى عليه، منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، وهذه الطبعة السابعة 2002 ميلادي، صفحة 226، وصية مفصلة من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لمؤمن الطاق. يا ابن النعمان، في مقطع يا ابن النعمان إن العالم لا يقدر أن يخبرك بكل ما يعلم. مرت علينا رواية وقلت لكم المقصود من العالم هو الإمام المعصوم، وبالتحديد قلت في الغالب يستعمل هذا الوصف في إمامنا الكاظم، وهنا إمامنا الصادق يتحدث عن الإمام المعصوم بهذا الوصف. يا ابن النعمان إن العالم، يعني إن الإمام المعصوم لا يقدر أن يخبرك بكل ما يعلم، لأنه سر الله الذي أسره إلى جبرائيل إلى بقية التفاصيل إلى أن يقول. حديث طويل، ربما في وقت آخر أقرأه عليكم، إنما أخذ العبارة التي ترتبط بما أنا فيه. فالإمام يقول لمحمد بن النعمان لمؤمن الطاق: فلا تعجلوا، رتبوا الأمور مثلما أرتبها لكم، لا تعجلوا، لا تعجلوا لا في أقوالكم ولا في أفعالكم. ما هو هذا حالنا؟ ما هو هذا حالنا؟ إمامنا السجاد كان يقول: خصلتان، خصلتان في شيعتي وددت أن أفتديهما ببعض لحم ساعدي. وهذه المنطقة حساسة جدا، الإحساس هنا عالي الدرجة. لماذا؟ لكثرة الأعصاب، شبكة الأعصاب في الذراعين معقدة. من أهم مناطق الإحساس الذراعان، الإحساس عال جدا في اليدين وما يرتبط بهما، الكفان، الأصابع، الساعد، العضد. الإمام يقول: وددت أن أفتدي ببعض لحم ساعدي، يقطع، يقطع خصلتين من خصال شيعتي. ما هما؟ الحمق والنزق، الحمق والنزق. والحمق والنزق، النزق نحن عندنا تعبير في الحسشة العراقية، العراقيون يعرفونه، عندنا تعبير جنوبي حين نقول طفقة، أخذتني الطفقة، الطفقة بالضبط النزق، الحمق والنزق. النزق هو عدم التحلم، عدم الحلم، النزق هو عدم التريث، النزق هو هذا الذي مجرد أن يخطر خاطر في باله إلا وذكره في كل مكان، هذا هو النزق. ومن أبرز صوره هو عدم الكتمان. وبالمناسبة آل محمد لا يريدون منا أن نكتم، يريدون منا أن نكتم وأن نكتم ما نكتم، لأنك إذا كتمت شيئا وقلت من أنني أكتم شيئا، هذا ما هو بكتمان، الكتمان أن تكتم شيئا وأن تكتم ما تكتم، هذا هو الذي يريده آل محمد، أن تكتم شيئا وأن تكتم ما تكتم. هذا موضوع فيه تفاصيل كثيرة، شيء طبيعي إذا كنت تعلم شيئا وتكتم هذا الشيء وتشعر الآخرين من أنك تكتم شيئا، هذا ما هو بكتمان، هذه فضيحة. فلا تعجلوا، فوالله لقد قرب هذا الأمر، قرب فرجكم، ما بالكم، ما بالكم. فلا تعجلوا، فوالله لقد قرب هذا الأمر 3 مرات، 3 مرات، فأذعتموه فأخره الله، والله ما لكم سر إلا وعدوكم أعلم به منكم. هذه هي الخيبة، صورها تختلف من زمان إلى زمان. في زمان الأئمة كان الأمر الذي يجب على الشيعة أن يراعوه في زمان الحضور، حضور الأئمة، التقية الشديدة بذكاء شديد. الأئمة كانوا يريدون من الشيعة أن يمارسوا التقية بذكاء عال، لأن التقية ما هي بدين، وإن عبر عنها من أنها دين لأنها من تعاليمهم. التقية ما هي بدين ولا هي بمعتقد، التقية أسلوب عمل، لأن الإمام يريد منا أن نلتزم بأسلوب العمل هذا، فإنها ستصبح دينا، لأن الإمام يريد هذا في هذا الوقت. وإلا التقية بما هي تقية؟ ما هي بدين؟ ما يفعله الآن بعض الإخباريين يمارسون التقية حتى في بيوتهم، هذا غباء في أعلى درجات الغباء. هناك الآن من الإخباريين الشيعة يمارسون التقية ويتمسكون بالأحكام التي وردت بلسان التقية في زمان الأئمة إلى يومنا هذا، يلتزمون بها ويمارسون التقية في بيوتهم، لأنهم يعتقدون أن التقية مطلوبة بنفسها. التقية ما هي بمطلوبة بنفسها؟ التقية أسلوب عمل تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولكن هذا هو الغباء الشيعي، كل مجموعة ترسمه بطريقتها. تلك هي ظلامة آل محمد، هذا الغباء ناتج من الصنمية. الأصوليون يصنمون مراجعهم، الإخباريون يصنمون الأحاديث، يحولون الأحاديث إلى إمام. الإمام ما هي الروايات؟ الروايات آثار من الإمام، فعلينا أن نعود إلى الإمام كي نعمل بهذه الآثار كما يريد هو. تحولت الروايات عند الإخباريين إلى إمام، لا أقول عند الجميع، ولكن هذه القضية واضحة جدا في الجو الإخباري. فلا تعجلوا، فلا تعجلوا، يعني سلموا لنا، قد أفلح المؤمنون. في سورة المؤمنون ماذا يقول أئمتنا في معناها: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون لهم. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون. نحن حينما نسلم على أئمتنا في زياراتهم الشريفة، إننا نعاهدهم على التسليم إليهم. حين نقول السلام عليك يا ابن رسول الله، إنني أسلم نفسي بين يديك، أعطيك عهدا، أعطيك عهدا يا ابن رسول الله، أني سأكون سلما لمن سالمكم، وسأكون مسلما لما تريدون، وسأكون سالما بين أيديكم. هذا هو معنى السلام على أئمتنا، مثلما جاء في الروايات أيضا من أنني حين أسلم على المسلم، لماذا سميت تحية الإسلام؟ لماذا جعلت خاصة بالمسلمين؟ فإنني حين أسلم على المسلم بهذا السلام، إنني أعطيه عهدا. المسلم من سلم المسلمون، أو من سلم الناس، من سلم المسلمون من أي شيء؟ من لسانه ويده. فإنني حين أسلم على المسلم سلام عليكم، إنني أعاهده على أن دمك وعرضك ومالك في حالة سلم ومسالمة من قبلي. لا يصل إلى دمك ولا إلى عرضك ولا إلى مالك ولا إلى شؤونك، لا يصل شر من قبلي، إنه عهد مسالمة. فحينما نسلم على الإمام المعصوم السلام عليك يا ابن رسول الله، عهد مسالمة مع أئمتنا. ومن فقرات عهد المسالمة هذا هو التسليم لهم. فلا تعجلوا، هذه الثقافة التي يريد آل محمد أن تنتشر في أوساطنا، هذه ثقافة آل محمد. فلا تعجلوا، فوالله لقد قرب هذا الأمر 3 مرات فأذعتموه فأخره الله، والله ما لكم سر. كلمة واضحة فيها آلام إمامنا الصادق من شيعته: والله ما لكم سر إلا وعدوكم أعلم به منكم. نذهب إلى فاصل. 3 مرات كاد هذا الأمر أن يكون، ولكن قانون البدائي بسبب أحوال الشيعة البائسة، ولا زلنا بهذا البؤس. في زمان الأئمة كانت خيبة الشيعة في عدم الكتمان وفي عدم التقية الذكية وفي عدم التسليم لهم فعلا وقولا، وأما في زمان غيبتهم، ذلك في زمان الحضور، في زمان غيبتهم إمام زماننا شخص المشكلة للشيعة ولكنهم كذلك ما التزموا، مثل ما شخصها أئمتنا وما التزمت الشيعة. إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد بين المشكلة في الواقع الشيعي في زمان الغيبة الكبرى، فإن الغيبة الصغرى انتهت سنة 329، وهذه الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يتحدث عن كبار مراجع الشيعة آنذاك فيقول: مذ جنح كثير منكم من مراجع الشيعة، لأن الرسالة كانت موجهة إلى الشيخ المفيد وإلى زعماء الشيعة، إلى طبقة المراجع والعلماء والفقهاء. فما كان زعماء الشيعة مثلا ملوكا أو أمراء أو قادة للجيوش والعساكر، زعماء الشيعة كانوا مراجع فقهاء. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. فهؤلاء المراجع الكثيرون ماذا فعلوا؟ نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. تحولت مشكلتنا من عدم الحكمة ومن عدم التسليم إلى أننا ركضنا وراء النواصب، فجئنا بقذارات النواصب وصنعنا تشيعا جديدا. هذه مشكلتنا التي بدأت منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى ولا زلنا نعيش في أجوائها إلى هذه اللحظة، ويبدو أن الأمر سيستمر. الآية الثانية من سورة الأنعام في نفس هذا السياق، في سياق حركة قانون البداء، ما أنا أحدثكم عن صور من تطبيقات قانون البداء. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الآية مر ذكرها حينما عرضت لكم الخطوط العامة لقانون البداء في الكتاب الكريم، وحينما مررت بهذه الآية قلت إن الأحاديث التي بين أيدينا في تفسيرها وبيان معناها أحاديث مرتبكة، ويعتمد عليها من يعتمد من الذين يكتبون حول البداء، يتحدثون حول البداء، وهم لا يلتفتون إلى هذه القضية. هناك ارتباك في الأحاديث، وهذا ما أردت أن أشير إليه في هذا المقطع من هذا البرنامج. هذا هو المجلد الثالث من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، الجامع للأحاديث التفسيرية وطبعة منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، ومثل ما قلت إنه المجلد الثالث صفحة 10 وما بعدها. هناك مجموعة من الأحاديث أوردها سيد هاشم البحراني في ذيل هذه الآية في بيان معناها ومضمونها. الأحاديث كثيرة، تبدأ من الحديث الأول في صفحة 10 وتنتهي بالحديث 9 الذي يستمر إلى صفحة 12. سأخذ بعضا من هذه الأحاديث، مثلا ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم في تفسير القمي عن عبد الله بن مسكان عن إمامنا الصادق فيما يرتبط بهذه الآية. الآية تحدثت عن أجلين والكلام واضح، فإن الآية في أجواء قانون البدء، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فهناك أجل مقضي وهناك أجل مسمى، قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فأجل مقضي وأجل مسمى. الرواية وهي الأولى عن تفسير القمي بسنده عن عبد الله بن مسكان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه، والمسمى هو الذي فيه البداء، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير. مر الكلام عن المحتوم، ولكن الحديث هنا عن المحتوم بهذا الوصف بالقياس إلى غير المحتوم. غير المحتوم ما عبر عن بالموقوف، وإن كان قد وقع في بعض الروايات من أن الموقوف هو المحتوم، وقد جاء في بعض هذه الروايات، ربما الروايات صحيحة لكننا نجد ارتباكا في استخراج معنى واضح من هذه الروايات، ولا نستطيع أن نطبق قاعدة التخير بين الأحاديث، أي أن نختار بعضا منها. هذا ينطبق على أحاديث الطقوس، العبادات، الفتاوى، الأحكام، القضاء يمكن، أما في مجال العقائد والأفكار والمفاهيم والتفسير ما يرتبط بهذا الجانب فإننا لا نستطيع أن نطبق هذه القاعدة إلا إذا وجدنا ما يدل على ذلك من أن في المسألة أكثر من وجه. نعم، إذا وجدنا ما يدل على ذلك نستطيع أن نطبق قاعدة التخيير، قاعدة الاختيار. لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، فإن أبواب الكلام تفتح أبوابا أخرى. أعود إلى الرواية التي نقلها السيد هاشم البحراني عن تفسير القمي عن إمامنا الصادق في معنى الأجلين، قضى أجلا وأجل مسمى، فأجل مقضي وأجل مسمى. فماذا قالت الرواية عن إمامنا الصادق؟ الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه، والمسمى هو الذي فيه البدء، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير. خلاصة الكلام، الأجل المقضي ليس فيه تقديم ولا تأخير، الأجل المسمى هو الذي يحدث فيه التقديم والتأخير. هذه الرواية من تفسير علي بن إبراهيم القمي. ويوجد ما يؤيدها في الكافي الشريف وفي غيره. هذه هي الرواية الأولى. الرواية السادسة، هذه الرواية السادسة نقلها السيد هاشم البحراني عن تفسير العياشي عن حمران، وحمران هذا هو أخ لزرارة، زرارة الشخصية الشيعية المعروفة، زرارة ابن أعين في قراءة أو ابن أعين، زرارة ابن أعين هو أخ لحمران هذا، فحمران هذا هو أيضا من أولاد أعين. عن حمران عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال: سألته عن قول الله ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال: المسمى ما سمي لملك الموت في تلك الليلة، في تلك الليلة، في الليلة التي تقدر فيها الآجال إنها ليلة القدر، المسمى ما سمي لملك الموت في تلك الليلة، وهو الذي قال الله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهو الذي سمي لملك الموت في ليلة القدر. ومر علينا الكلام من أن التقدير في ليلة القدر في أصله من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، ولكنه خاضع للبدائع أيضا. والآخر وهو الأجل المقضي، له فيه المشيئة إن شاء قدمه وإن شاء أخره. الروايات مرتبكة، إلا وهذا الاحتمال احتمال وارد جدا، من أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين استعملوا المصطلحات والعناوين ما بين الأجل المقضي والأجل المسمى، استعمل في أكثر من معنى مثل ما مر علينا فيما يرتبط بالمصطلح المتحرك، وهم يريدون أن يقولوا بأن كل شيء هو خاضع للبدء، وبالنتيجة كل شيء خاضع للبدء إلا ما استثني ما تقدم الحديث عن في بعض أنواع ومراتب المحتوم. لا أريد أن أخوض في كل الاحتمالات، لكن الواضح في ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي وكذلك ما جاء في الكافي، هناك رواية واضحة جاءت في الكافي الشريف وهي عن حمران، عن زرارة عن حمران، يعني زرارة هنا يروي الحديث عن أخيه عن حمران، عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال: سألته عن قول الله عز وجل قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال: هما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف. والأجل الموقوف هو الأجل الذي يتطرق إليه البداء بشكل قوي لأنه ما هو بمحتوم. هذه الرواية تؤيد ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم. إذا ما أردت أن أتتبع الروايات والأحاديث في الكتب التي لم تتعرض إلى تحريف قوي مثل ما تعرض تفسير العياشي إلى تحريف قوي، فإن الروايات تتحدث عن الأجل المقضي، عن الأجل المقضي هو المحتوم، وعن الأجل المسمى هو الموقوف. في روايات تفسير العياشي غير ذلك، نحن ماذا نصنع؟ وحتى تفسير القمي تعرض إلى تحريف، لكن نسبة تعرض تفسير العياشي إلى التحريف كانت أكبر. والذي ينسجم مع روايات الكافي الكتاب الذي ما تعرض إليه من تحريف بالقياس إلى بقية الكتب هو شيء قليل، فيكون هناك أجلان، أجل مقضي وهو الأجل المحتوم، وأجل مسمى وهو الأجل الموقوف. وبحسب ما تقدم من بيانات في معنى المحتوم ورتبه، فإن الأجلين يمكن أن يخضع للبداء، إلا أن الأجل المقضي احتمال حدوث البداء فيه يكون ضعيفا، والأجل المسمى يكون عرضة للبداء. هذا ما يظهر من هذا التفصيل الذي أشرت إليه، وإلا فبالإجمال هذه الروايات وهذه الأحاديث مرتبكة، الحاكم عليها ما تقدم من تفاصيل، ما بينته من معنى المحتوم، فهناك المحتوم في أفق الميعاد، وهناك المحتوم في أفق القضاء المبرم إذا كان يرتبط بالأجسام والمدركات الحسية بعد تحققها وتعينها على أرض الواقع. أما ما قبل ذلك فإن البداء يتطرق إلى كل التفاصيل. المحتوم بمستوى القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، وهو التقدير في ليلة القدر، أيضا يمكن أن يتعرض للبداء، ولكن بدرجة أقل وأضعف من الأمور الموقوفة التي هي ليست بدرجة القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. ولا تنسوا فإننا قادرون على تغيير تفاصيل المحتوم حتى لو كان حتميا مبرما. مرت علينا الأحاديث إن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما، وجئتكم بمثال فيما يرتبط بالآية 71 من سورة مريم، حينما ورد هذا الوصف حتما مقضيا، وبينت لكم من أن الآية قد تعرضت للنسخ، تعرضت لحكم البداء، مر التفصيل، لا مجال لإعادة ما بينته في الحلقة الماضية. خلاصة القول من كل هذا، خلاصة القول إن البداء يتحرك في جميع الاتجاهات، إذا كانت الشؤون المهمة في حال الشيعة المرتبطة بإمامنا الصادق، في إمكاني أن يكون فرج على يد الإمام الصادق 3 مرات، ولا ندري ربما أكثر من ذلك. هذا ما بأيدينا من الروايات، ونحن نقطع أن جميع المعطيات ما وصلت إلينا. فما قيمة السفياني حينئذ؟ وما قيمة شأنه؟ فبإمكان الدعاء وبإمكان الأمة أن تغير ذلك، مثلما الأمة في حالها السيء فعلت ما فعلت وغيرت ما غيرت من التقدير أيام الإمام الصادق. بإمكانها أن تفعل عكس ذلك، فمثلما أفعالها أدت إلى حالة سيئة يمكن أن تكون أفعالها تؤدي إلى حالة حسنة. وهنا ينفذ حكم البداء ويلغى السفياني من أصله، فهو إلى الآن كما يظهر ليس له من وجود جسمي إلا إذا وجد وخلق، ونحن لا نعلم بذلك. فهذا يعني أن عصر الإمام بات قريبا ولا علم لنا بذلك مطلقا. نذهب إلى فاصل. مثلما مرت الأحاديث قبل قليل من أن الإمام الصادق أخبرنا من أن تقدير لأحوال وشؤون الشيعة آنذاك أن يتحقق فرج لهم على يديه، ولكنهم فعلوا ما فعلوا. هذا هو حال الشيعة على طول الخط. قطعا للنشاط الإبليسي مدخلية كبيرة في ذلك. نحن عندنا في أحاديث العترة الطاهرة من أن إبليس ليس مهتما كثيرا بالنواصب، فإنه قد دمر منظومتهم العقائدية والمعرفية الدينية، فليفعلوا ما يريدون أن يفعلوا. أما الشيعة بسبب ولائهم لعلي هناك ارتباط حتى ولو كان بدرجة الحب فقط، حتى لو كان بدرجة الحب ومن دون عمل، هناك ارتباط بمنظومة علي. وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للمشروع الإبليسي. إبليس في مشروعه يريد أن يزيل كل ارتباط في قلوب الشيعة بعلي وآل علي، فإن لم يستطع أن يزيل الحب من قلوبهم فليتحرك على إبعادهم عن جادة الصواب في أعمالهم وفي أقوالهم. فإن لم يتمكن من ذلك لأنهم لو أساءوا في أعمالهم لن يتركوا أثرا كبيرا في الواقع الشيعي، فلا بد أن يضرب العقول التي تحرك الواقع الشيعي، لا بد أن يضرب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وأن يقنعها بفكر ناصبي نتيجته أن الواقع الشيعي يكون شيعيا بحسب العنوان وبحسب الظاهر، وما هو بشيعي أصلا بحسب الحقيقة. نحن قلوبنا مع علي وآل علي، نحن لا نحمل سيوفا حتى نقول إن سيوفنا عليهم. ما نملكه نحن نملك العقول، فقلوبنا مع علي وآل علي، لكن عقولنا معرفتنا ثقافتنا ضد علي وآل علي عليهم، كما وصف أهل الكوفة أيام الحسين بهذا الوصف حينما توجه إلى العراق، من أن قلوبهم مع الحسين ومن أن سيوفهم على الحسين. نحن قلوبنا مع علي وآل علي، إلا أن عقولنا على علي وآل علي. المعرفة والثقافة منافرة للذي يريده علي وآل علي، وهذا هو نقد واضح وصريح لبيعة الغدير. ونحن الشيعة حين نزور الأئمة، حين نزور أمير المؤمنين في النجف ونقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، إننا نكذب على أمير المؤمنين، لأننا قد نقضنا بيعته. قلوبنا معه، عيوننا تدمع لأجله، إلا أن العقول تصنم أشخاصا، تصنم فكرا، تحمل عقائد كلها لا علاقة لها بمنهج علي وآل علي، كذبا تنسب إلى علي وآل علي. هذا هو عمل إبليس. الشياطين على المؤمن كما في أحاديثهم أكثر من الزنابير على اللحم، والإمام يتحدث بهذا الحديث وهو في بيئة الحجاز الشديدة الحر. هذا الحديث ما كان الإمام يتحدث به وهو في الدول الإسكندنافية مثلا، كان يتحدث به وهو في الحجاز في بلد الشمس الحارقة. وما كان يتحدث الإمام في بلد يتنعم في ذلك الوقت بأجهزة التكييف والتبريد. في ذلك الوقت الشديد الحرارة الإمام كان يقول الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم، وكان اللحامون يذبحون الذبائح ويعلقون ما يذبحون من الذبائح في الفضاء الخارجي، فما كانت هناك من وسائل الحفظ والرعاية، وما كان هناك من الثلاجات والمجمدات وأمثال ذلك. يذبحون الذبيحة يعلقونها في ذلك الجو الحار فتهجم الزنابير عليها. الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. ماذا يفعلون بنا هؤلاء؟ ولقد فعلوا. كان التقدير كما أخبرنا إمامنا الصادق، وأخبرنا أيضا إمامنا الباقر مثل ما قرأت عليكم الحديث عن أبي حمزة الثمالي، من أن الأمر كان مقدرا في سنة 140 في زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه في العقد الأخير من إمامته. والإمام تحدث عن تقدير للأمر كما أخبر مؤمن الطاق 3 مرات مثل ما قرأت عليكم من تحف العقول، وهو يخاطب محمد بن النعمان. مؤمن الطاق: من أن الأمر قدر 3 مرات كاد أن يقع، ولكنكم أذعتم وأفشيتم فتأخر فكان الذي كان. إذا نظرنا إلى أحاديث العترة الطاهرة فإن الفرج الذي كان مقدرا أن يكون في العقد الأخير أو في الفترة الأخيرة من زمن إمامنا الصادق وربما قبل ذلك إنما قلت في العقد الأخير بملاحظة أن الإمام استشهد سنة 148، والرواية قالت من أن الفرج كان مقررا في سنة 140، فلربما استشهاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه تقدم أو تأخر أيضا. لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، لكنني أشير إلى قضية مهمة جدا. هناك حديث بل أحاديث كانت بيد الشيعة وهم أيضا أذاعوها، من أن سابعهم صلوات الله وسلامه عليه، يعني إمامنا الكاظم، فإمامنا الصادق هو سادسهم بحسب منظومة الأئمة الاثني عشر، أما بحسب منظومة الأئمة الأربعة عشر فإن العدد سيختلف، لكنهم يتحدثون في الأعم الأغلب عن منظومة الأئمة الاثني عشر. الصادق هو السادس، السابع هو الكاظم. عندنا أحاديث من أن سابعهم قائمهم، يعني أن الفرج سيتأكد أكثر. هذا يعني أن الفرج المقدر في زمان الصادق سيكون مقدمة لفرج يكون مؤكدا في زمن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هم كلهم قائمون، لكن هذا المصطلح له خصوصية. كلهم قائمون بأمر الله، وأمر الله قائم بهم. كلهم قائمون بدين الله، ودين الله قائم بهم. هم القوام على الدين، وهم القوام على الخلق، على كل الخلائق، وهم القوام على الناس في الأرض. كلهم قائمون، لكن استعمال هذه الأوصاف وهذه الألقاب في بعضهم لخصوصيات ترتبط بمجريات الزمان وأحداث المكان وبالمهمات من الوقائع التي ترتبط ببرامجهم ومخططاتهم. فحينما يقال الصادق جعفر الصادق، هناك خصوصيات تاريخية زمانية مكانية، منها ما يرتبط بزمانه، ومنها ما يرتبط بما سيأتي، ومنها ما يرتبط بكثرة حديثه وكلامه، ومنها شؤون ترتبط بالخلق لا بهم. كلهم صادقون. محمد الصادق، علي الصادق، فاطمة الصادقة، وهكذا كلهم صادقون وكلهم قائمون، لكن استعمال هذه الأوصاف لإمام هنا ولإمام هناك لخصوصية فيما يدور حولهم لا لما يرتبط بذواتهم صلوات الله عليهم. هم أعلى شأنا من كل هذه الأوصاف والألقاب. هذه الأوصاف والألقاب هي مجرد كواشف ضوئية لي ولكم، هم لا يحتاجون إليها. هم أسمى وأعلى رتبة من كل هذه الأوصاف. هذه الأوصاف والألقاب لا تشرفهم ولا تعلي شأنهم ولا هم يحتاجون إليها. هذه كواشف ضوئية نورية علمية، قولوا ما شئتم، لأجلي ولأجلكم، كي نستطيع أن نتحرك في دوائر نفوسنا المظلمة بسيئاتها، نحتاج إلى كواشف ضوئية. هذه الألقاب والأوصاف هي كواشف ضوئية، أئمتنا لا يحتاجون إليها إطلاقا. ومن يعتقد أن الأئمة بحاجة إلى مثل هذه الأوصاف أو إلى مثل هذه الألقاب أو أنها تزيد في شأنهم، ماذا أقول لكم؟ ماذا أقول لكم؟ إنه ينكر الإمامة الإلهية ويسيء إليها. ولكنني أعطيه الحق إذا كان المرجع يعلمه من أن الإمامة هي هذا الشأن الذي يرتبط بحكومة الناس، إذا كانت المؤسسة الدينية هكذا تعلمكم. فجاء في الأحاديث من أن سابعهم وهو كاظمهم، وكلهم كاظمون وكلهم قائمون، من أن سابعهم قائمهم، فإن الفرج سيتأكد في أيامه. ولكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن كل الآلام صبت على إمامنا، وقد ورد في الأحاديث عنه صلوات الله عليه من أن الله خيرني نفسي والشيعة، أفاعيل الشيعة جرت الويلات على أنفسهم وعلى إمامهم، من أن الله خيرني نفسي والشيعة، فاختار أن البلاء ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، بينما كان المقدر لو أن الشيعة سارت بتعاليمهم وكما هم يريدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع وجود النواصب مع وجود الحكومات. وإلا هناك قضية بديهية يا أيها الشيعة، هل من المعقول أن هؤلاء خلفاء بني أمية أو خلفاء بني العباس يكونون أكثر ذكاء وحكمة وكياسة وتخطيطا ويصلون إلى أهدافهم، وأئمتنا لا يتمكنون من وضع المخططات المناسبة كي يصلوا إلى ما يريدون؟ المشكلة في الواقع الشيعي، المشكلة في الواقع الشيعي قطعا للنشاط الإبليسي وللمشروع الشيطاني قطعا. هناك من القدر الكبير ومن التأثير العظيم، الموضوع كبير كبير وكبير جدا. لا أدري أي الجوانب أتناولها، أم أي الجوانب أتركها، لا أدري في الحقيقة. أقرأ عليكم هذه الرواية، إنني أقرأ من رجال الكشي صفحة 373 رقم الحديث 700 عن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، مشكلة الواقفة، مشكلة الواقفة، الواقفة كبار مراجع الشيعة في زمن الإمام الكاظم نهبوا الأموال وأنكروا إمامة الإمام الرضا، وقالوا من أن الإمام الكاظم سيعود ومن أنه ما قتل لأنه هو القائم، باعتبار أن الأحاديث تقول سابعهم قائمهم، ففهموا الحديث بحسب ما هم يريدون وفصلوا الأمر بحسب قناعاتهم بحسب مطامعهم ومطامحهم بحسب الأموال والرئاسة والزعامة والمرجعية. ومشكلة الواقفة مشكلة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن كبار علماء الشيعة يمكنني أن أقول لكم، وإنما أقول هذا الكلام ليس بتسرع، أقول هذا الكلام عن بحث وعن متابعة وعن تدقيق، 90% من كبار محدثي وعلماء الشيعة هم من الواقفة، صاروا واقفة، وقليل منهم رجعوا، وكثير من هذه الأحاديث التي أحدثكم بها إنها عن رجال صاروا واقفة، لكننا ننقل أحاديثهم التي حدثوا بها قبل أن يصبحوا واقفة، قبل أن يصبحوا كلابا ممطورة كما سماهم إمامنا الرضا. أكثر هذه الأحاديث، لأن الأحاديث رواها علماء الشيعة، مراجع الشيعة آنذاك، وهؤلاء صاروا واقفة، أنكروا إمامة الإمام الرضا، وبدأوا يستلمون الأموال الكثيرة من المراجع الكبار من البطائن والقندي وأضرابهما، كانوا يبعثون بالأموال الكثيرة لأصحاب الأئمة، فاستمالوا كثيرا منهم وأقنعوهم بمثل هذه الأحاديث من أن سابعهم قائمهم، بينما الحكاية لها شأن آخر. ومن هنا فإن الأئمة يقولون من أنه ما عبد الله بأفضل من البداء، لابد أن تكون عندنا ثقافة البداء، ولا بد أن نتعبد بالبداء، وسيأتي الكلام عن هذا. فحينما نطلع على ثقافة البداء من خلال قرآنهم المفسر بحديثهم بقواعد تفسيرهم ومن خلال ثقافتهم، فإننا سنعرف أين نضع أقدامنا. فهؤلاء المراجع الكبار الذين قال لهم إمامنا الكاظم أيام حياته قبل أن يستشهد، قال لهم من أنكم أشباه الحمير، قال للبطائني وهو أكبر المراجع آنذاك، قال له أنت وأصحابك أشباه الحمير، أنت وأتباعك أشباه الحمير. هذا الكلام في حياة الإمام الكاظم. الإمام هنا لم يكن يسبه، وإنما يبين له أن المنهج الذي أنت عليه هو منهج أشباه الحمير. سأعود إلى هذا الموضوع في حلقة أخرى. فمن جملة الأدلة التي كانوا يستدلون بها وضللوا الشيعة بها هي هذه الأحاديث، من أن سابعهم قائمهم، بتروا الحديث، ومرت علينا نماذج من علمائنا المعاصرين ومن مراجعنا كيف يبترون الأحاديث، خصوصا هذه الرواية، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه كيف يبترونها ويقطعونها. هذا الأسلوب الشيطاني من خلاله استطاع مراجع الشيعة الذين سرقوا أموال الإمام الكاظم والرضا وسيطروا عليها وسرقوا الزعامة، لأن الإمام كان في غيبة، كان في السجن، فكان إمامنا الكاظم في غيبة، كان مغيبا، هكذا نسلم عليه في زياراته، السلام على المغيب في قعر السجون وظلم المطامير، كان في غيبة، السلام على المغيب فالإمام كان مغيبا. إمام زماننا الآن هو غائب، ولكن المؤسسة الدينية تغيبه، فهو غائب. المؤسسة الدينية التي يفترض بها أن تعجله، أن تعجل فرجه، هي تقوم بتغييبه بسبب هذا الفكر الناصبي، وبسبب هذه الصنمية المقيتة المشؤومة، وبسبب هذا التقليد وفقا للأسلوب الكهنوتي. التقليد هو برنامج ورد عنهم صلوات الله عليهم، وكان موجودا حتى في زمانهم، فإن الأئمة كانوا يأمرون الشيعة أن يأخذوا أحكام دينهم من أصحابهم، وكانوا يعودون إلى أصحاب الأئمة، وما التقليد إلا هذا، من دون هذه الطقوس الكهنوتية الغريبة عن منهج آل محمد والتفاصيل التي لا أصل لها في حديث آل محمد ولا في قرآنهم التي تذكر في الرسائل العملية في باب التقليد. لو كان الحديث عن باب التقليد لوضعت أصابعي على كل هذه المسائل التي لا دليل عليها أصلا، لا من الكتاب ولا من حديث العترة الطاهرة. هذه القيود والطقوس التي هي كهنوتية كاثوليكية في أصلها، لا علاقة لها بمنهج آل محمد. أعود إلى الرواية، لأنني إذا دخلت من هذه المنافذ وشعبت الحديث فلن أستطيع أن أكمل ما أريد أن أكمله في هذه الحلقة. كما قلت، رجال الكشي صفحة 373، وفي الحقيقة ما هو برجال الكشي؟ رجال الكشي ليس موجودا، هذا ما اختاره الشيخ الطوسي من رجال الكشي، والنسخ مشحونة بالأخطاء. صفحة 373، الحديث 700، عن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، إنه والله ما يلج في صدري من أمرك شيء. هذا داود الرقي من الشخصيات الشيعية المهمة ومن رواة الأحاديث العقائدية البالغة الأهمية. يقول للإمام الرضا بعد شهادة الإمام الكاظم وبعد نشوء بدعة الواقفة، يقول له: هناك شيء في قلبي، عن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الرضا: جعلت فداك، إنه والله ما يلج في صدري من أمرك شيء إلا حديثا سمعته من ذريح يرويه عن أبي جعفر. قال لي: وما هو؟ قال: سمعته يقول: سابعنا قائمنا إن شاء الله. فسيكون هذا الكلام موافقا لما تقوله الواقفة. قال: صدقت، يعني صدقت يا داود في نقلك للحديث، صدقت وصدق ذريح. هذا هو ذريح المحاربي من أصحاب الأئمة المخلصين ومن رواة حديثهم. قال: صدقت وصدق ذريح وصدق أبو جعفر الباقر. داود ماذا يقول؟ فازددت والله شكا. ها هو الإمام الرضا يصدق الحديث بنفسه الذي تحتج به الواقفة على أن الإمام الكاظم هو القائم، والقائم لن يقتل، وإنما هو يغيب وبعد ذلك يعود وقد انتهت الإمامة به، فهو السابع وهو القائم، مثل ما قالوا سابعهم قائمهم إن شاء الله. الإمام قال له صدقت، وصدق ذريح، وصدق أبو جعفر. يقول فازددت والله شكا. ثم قال يا داود ابن أبي خالد، أما والله لولا أن موسى قال للعالم ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله بقيد المشيئة، والحديث عن البداء عن المشيئة، ستجدني إن شاء الله صابرا ما سأله عن شيء، ولكنه قيدها إن شاء الله، إذا شاء الله، ولكن البداء ما حكم لموسى بالصبر. هذا هو منطق الحقيقة، هذه هي الحجة البالغة، هكذا يتكلم آل محمد. مثل هذه الأحاديث بحاجة للبحث في أسانيدها، هذا هو منطق الرضا، إنه منطق السلطان، سلطان الحديث. يا داود ابن أبي خالد، أما والله لولا أن موسى قال للعالم، يعني للخضر في قصة موسى، ستجدني إن شاء الله صابرا ما سأله عن شيء. وكذلك أبو جعفر إمامنا الباقر، لولا أن قال إن شاء الله لكان كما قال، لو قال سابعهم قائمهم الواقفة كانوا يقرضون إن شاء الله، أو يعلمون الناس من أن إن شاء الله هي للوقوع القطعي للذين لا يعرفون حقائق الأمور، أو يقطعونها مثلما الآن مراجعنا وخطباؤنا حين يأتون إلى رواية التقليد ويقطعونها. الإمام الصادق يقول من أن فقهاء الشيعة المرضيين عندنا قلة، هم يحذفون هذا التعبير. الإمام الصادق يقول من أن أكثر مراجع الشيعة هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحاب، يقرضون هذا الحديث. الإمام الصادق يقول من أن أكثر مراجع الشيعة نصاب أعداء لنا، وإن كانوا يظهرون الولاء لنا، يشبهون على أشياعنا، يقرضون هذه الحقائق، يقدمون مراجع الشيعة بهذا الوصف فقط. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لأمر هوى، فللعوام أن يقلدوا ويقرضون كل تلك الحقائق. ما هي الحكاية؟ هي الأمر هو أما والله لولا أن موسى قال للعالم ستجدني إن شاء الله صابرا ما سأله عن شيء. وكذلك أبو جعفر عليه السلام، لولا أن قال إن شاء الله سابعنا قائم إن شاء الله لكان كما قال، لو قال سابعنا قائمنا لتحقق الأمر بالمطلق بالكامل في زمن الإمام الكاظم، ولكنه قال إن شاء الله لأن هذا الأمر له علقة بأحوال الأمة، بأحوال الشيعة وبمجريات الأمور. في الشؤون والملابسات والظروف المحيطة بالواقع الذي كان يعيش فيه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. كان مقدرا أن يكون الأمر في زمن الإمام الصادق ويتطور الحال إلى الأفضل فالأفضل، حتى يكون القائم بالأمر من هو؟ إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يكون إمامنا الكاظم القائم بالأمر، يعني أن الفرج يتعالى ويتعالى. ولكن حدث ما حدث، نذهب إلى فاصل. إذا أردنا أن ندرس تلك الفترة ما بين إمامة إمامنا الصادق وإمامة إمامنا الكاظم، فترة عصيبة شديدة متقلبة، ربما هدأت السنون على الشيعة بعض الشيء في آخر أيام الأمويين حين انشغلوا بأنفسهم وباختلافاتهم وبالتشققات التي حدثت في دولتهم، وحين بدأ العباسيون في تنظيمهم السري الدقيق يتحركون تحركا واسعا وأحدثوا خللا اجتماعيا كبيرا خصوصا في جهة إيران وفي بعض أطراف العراق فيما يرتبط بالحكم الأموي، وحكاية العباسيين لها تفصيل. أحوال الدولة الأموية خصوصا في أيام آخر خليفة من خلفائهم وهو مروان الحمار، أكان ملقبا بهذا اللقب ومعروف في التاريخ لأنه كان حمارا، هم يقولون لشدة ذكائه لقب بالحمار. هذه أنتم كيف تفهمونها أفهموها، ليس مهما، ما عندي وقت أن أقف عليها. يقولون لشدة ذكائه لقب بالحمار، آخر خليفة من خلفاء الأمويين هو مروان الحمار. في هذه الفترة ونشوء الدولة العباسية وكانت ضعيفة في غاية الضعف، وتحرك الخط الزيدي مع الخط الحسني الذي كان مخالفا لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تفاصيل كثيرة على مستوى السياسة على مستوى المجتمع داخل الجو الهاشمي في أجواء المدينة، وما كانت الأجواء مستتبة للعباسيين، ولذلك نقلوا العاصمة من مكان إلى آخر. ففي البداية كانت عاصمتهم الكوفة، فما ارتاحوا لذلك وما استقر قرارهم فنقلوها إلى المدينة التي أسسوها الهاشمية التي تعرف في أيامنا هذه في الحلة بالهاشميات، إلى الهاشمية، وما استقر قرارهم ثم نقلوها إلى بغداد. وحتى بعد ذلك وإن ظلوا فترة طويلة في بغداد نقلوها من بغداد إلى خراسان، نقلوا العاصمة إلى خراسان ثم رجعوا إلى بغداد، ثم نقلت من بغداد إلى سامراء ثم رجعوا إلى بغداد. حكاية العباسيين حكاية طويلة، فكان أمرهم ضعيفا في بداياتهم، وقبل أن يستولوا على الحكم فإن أبا مسلم الخراساني وأبا سلمة الخلال وهذان هما اللذان كانا يديران التنظيم العباسي، أبو مسلم الخراساني في خراسان وأبو سلمة الخلال كان في الكوفة في العراق. هذان راسلا الإمام الصادق، لأن الناس ما كانت تعرف من أن الذي وراء التنظيم بني العباس، ما كانوا يعرفون ذلك، لأن العباسيين رفعوا عدة شعارات توهم الناس من أنهم من أتباع جعفر بن محمد. رفعوا شعار الرضا من آل محمد، وهو من شعارات آل محمد، وهو من شعارات آل علي، ورفعوا شعار الطلبي بثأر الحسين، وقالوا ما قالوا حتى حينما نصبوا الخليفة الأول، حين نصبوا أبا العباس الذي لقب بالسفاح، حين نصبوه قال عمه في خطبته من أن هذا الخليفة الثاني بحق بعد علي بن أبي طالب. هكذا بدأت دولتهم، لأن الناس كانوا يملكون توجها بهذا الاتجاه. كل هذه التفاصيل وغيرها كثير جدا، وما يجري داخل المنظومة الشيعية المباشرة الملتصقة بالإمام الصادق، كل ذلك كان ينبئ أن شيئا يمكن أن يقع ويمكن أن يحدث. والإمام حين قال جوابا على رسائل أبي مسلم الخراساني وأبي سلمة الخلال، وحين أحرق رسائلهم من أنه لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي، هذه الكلمة بحاجة إلى شرح وبيان وتفصيل، لا أجد وقتا لشرحها في هذه العجالة من القول ومن الحديث وفي هذا الوقت الضيق. الأمور كانت تتحرك بشكل معقد، حركة أبي الخطاب لعنة الله عليه مؤسس الحركة الخطابية كانت من الأسباب التي دمرت مشروع إمامنا الصادق. الإمام قال هذا وهو يحدث مؤمن طاق في نفس الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل، لكنني ما أجد وقتا أن أذكر كل التفاصيل، الحديث أرغمني أن أعود إليها. حين قال إمامنا الصادق لمحمد بن النعمان لمؤمن الطاق فلا تعجلوا فوالله لقد قرب هذا الأمر 3 مرات فأذعتموه فأخره الله، والله ما لكم سر إلا وعدوكم أعلم به منكم. إنه يتحدث عن أسرار عمله الذي يرتبط بالجانب السياسي والاجتماعي. يا ابن النعمان أبقي على نفسك لماذا تتعجل؟ تحرك وفقا للبرنامج المرسوم. يا ابن النعمان أبق على نفسك، فقد عصيتني، لا تذع سري. هل كان مؤمن الطاق من الذين يتحدثون عن المقامات الغيبية؟ أبدا، أحاديثه معروفة، هو ممن يناقش في الإمامة الدنيوية للأئمة، في إثبات أن الخلافة لعلي بعد رسول الله، هو من علماء الكلام. وعلم الكلام ما هو من علوم آل محمد؟ هو علم ناصبي. إمامنا الصادق أمر أصحابه أن يتعلموه وأن يباشروه لأجل مناقشة النواصب، ليس أكثر من ذلك. ومؤمن الطاق هذه كانت وظيفته، الأسرار التي كان يذيعها بخصوص عمل الإمام، بخصوص برنامج الإمام، حينما يحصر في النقاش ويطالب بالحديث عن الإمام الذي لا بد أن تفعل إمامته على الأرض، يكون مضطرا لأجل أن يتغلب في نقاشه فيتحدث عن الإمام الصادق وعن مشروعه وعن أمثال ذلك. وهذا الأمر هو الذي جرى أيضا بالنسبة لهشام بن الحكم، والذي كان سببا في تعجيل قتل الإمام الكاظم. يا ابن النعمان أبق على نفسك، فقد عصيتني، لا تذع سري. فإن المغيرة بن سعيد، هذا من الخطابية، ألا لعنة الله عليه وعلى كل خطابي حيا كان أم ميتا. فإن المغيرة بن سعيد كذب على أبي، أكاذيب على الإمام الباقر، كذب على أبي وأذاع سره. كذب على أبي، أوجد تلك المنظومة العقائدية التي سميت بالمغيرية، امتداد للفكر الخطابي. الفكر الخطابي هو امتداد للفكر السبئي. المغيرة ابن سعيد كان في زمان الباقري وصادق، وأبو الخطاب كان في زمان أصادق، هم من منهج واحد، هو المنهج السبئي الذي ظهرت بداياته أيام أمير المؤمنين. يا ابن النعمان أبقي على نفسك، فقد عصيتني، لا تذع سري. فإن المغيرة بن سعيد كذب على أبي وأذاع سره، فأذاقه الله حر الحديد. وإن أبا الخطاب كذب على أبي، أوجد هذه المنظومة الخطابية النجسة اللعينة. وأن أبا الخطاب كذب علي وأذاع سري، كانوا يملكون معلومات عن برنامج الإمام السياسي، ولذلك تعجلوا المعارضة، أرادوا الزعامة قبل أن يصل إليها إمامنا الصادق. ولهذا السبب السلطة العباسية فتكت بأبي الخطاب وأتباعه، لأنه أراد أن يكون وجها سياسيا، أراد زعامة. هؤلاء لهم تفاصيل لا أجد وقتا للحديث عن كل المعطيات التي تدور حول هؤلاء اللعناء. يا ابن النعمان أبقي على نفسك، فقد عصيتني، لا تذع سري. فإن المغيرة بن سعيد كذب على أبي وأذاع سره، فأذاقه الله حر الحديد. وإن أبا الخطاب كذب علي وأذاع سري، فأذاقه الله حر الحديد إلى بقية ما جاء في الرواية. الرواية طويلة وبحاجة إلى شرح وبيان. أنا جئت بهذا الكلام كي أقرب الفكرة عن الوضع المعقد في تلك الفترة. وخرجت مجموعة هي الأخرى خطيرة جدا، وهؤلاء من كبار أصحاب الإمام الصادق، وكانوا يتعجلون الأمر. لماذا يتعجلون الأمر؟ باعتبار أن الأحاديث تقول سابعهم قائمهم، فشخصوا أن السابع هو إسماعيل ابن الإمام الصادق. الروايات وردت من أن سابعهم قائمهم إن شاء الله. هذه إن شاء الله كانوا يسقطونها، الواقفية يسقطونها عمدا، وغيرهم ينسونها لفظا. فكانت الروايات تتناقل بينهم من أن سابعهم قائمهم. الظروف السياسية والاجتماعية يلحظ منها أن الإمام الصادق قد يتصدى لأمر ما يغير الأوضاع. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الضعف الذي كانت عليه الدولة الأموية والحراك الزيدي والحسني، تفاصيل كثيرة أنا لا أستطيع أن أحيط بها في هذه العجالة، هذه خارطة سياسية واجتماعية وعقائدية مفصلة. فهناك مجموعة من كبار أصحاب إمامنا الصادق، حتى المفضل دخل في هذه الفتنة، حتى المفضل. ربما لعلو رتبة المفضل ولعلمه الواسع، ربما كان المفضل قد دخل فيها لأجل إبطالها بأمر من الإمام، ربما لا دليل على ذلك. الروايات واضحة من أن المفضل قد طوته هذه الفتنة ولكنه نجا منها، تخلص منها. بالله عليكم، إذا كان المفضل يطوى في مثل هذه الفتنة، ما حالنا نحن، أنا وأنتم؟ فتنة إسماعيل ابن الإمام الصادق. إسماعيل ما عليه تثريب ولا عليه لوم، إسماعيل من خيرة الهاشميين ومن أفاضل أبناء الإمام الصادق، لكن هؤلاء الذين يستعجلون الأمر من أصحاب الإمام الصادق قالوا إن السابع القائم هو إسماعيل. ولذا السلطة العباسية حاولت قتله أكثر من مرة. الأحاديث التي تقول من أن البداء وقع في إسماعيل ليس في إمامته، هذا فهم خاطئ من مراجع الشيعة. مراجع الشيعة لا يعرفون حديث العترة الطاهرة، هذا فهم خاطئ. البداء حدث في قتله، فقد قررت السلطة العباسية قتله مرتين، ولكن البداء وقع في هاتين المرتين ولم يقتل إسماعيل، ومات حتف أنفه. فما بدا لله في شيء كما بدا في ولد إسماعيل في هذه القضية. الإمامة لا يقع فيها البداء، لا يمكن أن يقع البداء في الإمامة. هذا من الاشتباهات الكبيرة التي يتحدث عنها كثيرون من أن البداء يقع في الإمامة. الإمامة لا يقع فيها البداء، لا يمكن ذلك. البداء الذي وقع في إسماعيل هو بداء في السبب الذي يؤدي إلى خروجه من الحياة في حياة أبي. العباسيون قرروا قتله مرتين، ولذلك الإمام كان يقول للمفضل ولغيره: ما تريدون من ولد إسماعيل؟ أتريدون قتله؟ ماذا تريدون؟ لماذا تدورون حوله وتقولون من أنه هو الإمام باعتبار أنه أكبر أولاد الإمام الصادق؟ قضية فيها تفصيل. ولما توفي إسماعيل قالوا من أنه غاب، وهنا تدخل إبليس. أقرأ عليكم هذه الرواية المهمة جدا، إنني أقرأ من أصل من الأصول القديمة جدا. هذا كتاب زيد النرسي من الكتب التي رويت عن الأئمة مباشرة، مما بقي من أصولنا القديمة. مجموعة من الأصول القديمة جمعت في كتاب عنوانه الأصول 16. هذه الطبعة الأولى 1423 هجري قمري، دار الحديث، قم المقدسة. هذا هو كتاب زيد النرسي من الأصول القديمة جدا، من الكتب التي كتبت زمان الأئمة صلوات الله عليهم. صفحة 196، رقم الحديث 166، عن عبيد بن زرارة. هذا ولد زرارة ابن أعين، عن إمامنا الصادق. ما بدا الله بداء أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني. هذا من كتاب زيد النرسي من مجموعة الأصول 16، صفحة 196، رقم الحديث 166، عن إمامنا الصادق. ما بدا الله بداء أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني. ورواية عن زيد النرسي ينقلها عن الإمام الصادق مباشرة. الرواية السابقة نقلها زيد النرسي عن عبيد بن زرارة. هذا الكتاب مؤلف زمن الإمام الصادق من الأصول القديمة. الرواية الثانية رقم 167، عن زيد النرسي عن الإمام الصادق يقول: إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل. نازلته أي ألححت في الدعاء. إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل ابني أن يكون من بعدي. أن يكون من بعدي ليس المراد أن يكون من بعدي إماما، وإنما أن يبقى حيا، أن يكون من بعدي. فأبى ربي إلا أن يكون موسى ابني، إلا إذا حدث تغيير في الحديث بحيث يمكن أن يفهمه من يريد أن يفهمه وفقا للمذاق الإسماعيلي، أن المراد هنا بهذا الحديث أن الإمامة أرادها الإمام الصادق لولده إسماعيل فأبى الله ذلك وكانت لموسى، وهو كلام هراء. هذا الكلام وفقا لموازين العترة الطاهرة لا محل له من الإعراب. نحن حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، هذا ما قاله النخعي للإمام الهادي، علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فماذا جاء في القول البليغ الكامل؟ أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي. كل المعاني التي مرت في الزيارة الجامعة الكبيرة من بدايتها إلى هذا المقطع، كل الأوصاف، مثلا هذا الوصف: والمستقرين في أمر الله، هذه ذوات مستقرة. والتامين في محبة الله، هذه ذوات تامة. والمظهرين لأمر الله ونهيه، هذه ذوات لا تتبدل لا تتغير لا يحدث البداء فيها. والمستقرين في أمر الله، والتامين في محبة الله، والمثل الأعلى، إلى بقية الأوصاف. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. هؤلاء طينتهم خاصة. هناك محادثة قد تختصر الحديث علي جرت فيما بين عبد الله ابن الإمام الصادق وبين الإمام الصادق. عبد الله ابن الإمام الصادق كان أكبر من الإمام الكاظم، وحين استشهد إمامنا الصادق كان عبد الله أكبر، فادعى الإمامة بعد الإمام الصادق، والتف حوله كثير من الشيعة. الشيعة حاضرين، الشيعة حاضرين. المهم أن يكون بعيدا عن الإمام الحقيقي، الشيعة حاضرين. فالتف حوله كثير من علماء الشيعة، هؤلاء بنو فضال الذين يقول عنهم الإمام الحسن العسكري: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. كانوا من علماء الشيعة الثقات، ولكنهم صاروا من أتباع عبد الله الأفطح. عبد الله الأفطح هو ابن الإمام الصادق الذي يكنى به الإمام الصادق. الإمام الصادق أبو عبد الله، عبد الله هذا ولده الأكبر هو عبد الله الأفطح، ادعى الإمامة ليس برغبة من، التف الشيعة حوله وقالوا له أنت الإمام، فرغب في ذلك وطمع في ذلك فصار إماما، وتأسست الفرقة الفطحية، سميت بالفطحية نسبة إلى عبد الله الأفطح، لقب بالأفطح لعيب في رجليه في قدميه. ك كان يعاني من عيب في قدمي فسمي بالأفطح، وهذا نقص في خلقة الإمام. كثيرون من علماء الشيعة التفوا حول عبد الله الأفطح. لما بعث الدوانيقي يسأل من هو وصي الصادق بعد أن سمى الإمام صادق، فوالي العباسيين في المدينة جاء يطلب وصية الصادق. لماذا؟ لأن الدوانيقي قد أمره بقتله، قال له اعمد إلى وصي الصادق، إلى وصي جعفر بن محمد فاقتله. فخرجت الوصية من بيت الإمام الصادق من أنه قد أوصى إلى الدوانيقي وإلى والي الدوانيقي في المدينة وإلى عبد الله ولده الأكبر وإلى ولده موسى وإلى زوجته، إلى زوجة الإمام الصادق. فلما أخبر الدوانيقي بذلك قال دع الأمر، فإنك إذا أردت أن تقتل وصي صادق فنحن من أوصيائه، وهم يستفيدون من هذه القضية، فألغوا الأمر. يستفيدون، يخدعون بعض الناس من أن جعفر بن محمد قد أوصى للدوانيقي وأوصى لوالي المدينة. والشيعة مستعدون للفتنة دائما، لكن أهل البصائر لما وصل الخبر إلى أبي حمزة الثمالي قال هذه الوصية أدل دليل على إمامة موسى بن جعفر. كيف يا أبا حمزة؟ قال أما الدوانيقي وأما الوالي في المدينة الوالي العباسي، هؤلاء طاغوت طواغيت، لن يكونوا أئمة. وأما زوجة الإمام فلا تكون زوجة الإمام إماما. بقيت الإمامة بين اثنين، بين عبد الله وموسى. فلو كان عبد الله إماما لما ذكر الأصغر بجانبه، لما ذكر الولد الأصغر بجانبه. ذكر الولد الأصغر، ذكر الابن الأصغر دليل على إمامته، لأن عيبا في الأكبر. الموضوع معقد جدا والأحداث متداخلة والصور والحقائق والوقائع تتدافع في مخيلتي وذاكرتي. أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة. إنني تركت محادثة عبد الله مع الإمام الصادق. النتيجة منها الإمام الصادق كان يمتدح موسى إمامنا الكاظم ويطلب من عبد الله أن يقتدي به، والإمام كان يفضل موسى على عبد الله. فعبد الله يقول لأبيه ما أنا وهو منك، أبونا واحد وأصلنا واحد، فلماذا تفضله علي؟ قال يا عبد الله أنت ابني، أنت ابني، وهذا من نفسي، هذا كينونة أخرى. الكلام هو هو. حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن فضل صحابته وبدأ يحدثهم عن فضل خواص أصحابه، فذكر سلمان وذكر فلان وفلان، قالوا يا رسول الله سألناك عن فضل أصحابك، فحدثتنا عن فلان فلان ولكنك ما ذكرت عليا. استغربوا، قال إنكم سألتموني عن أصحابي، ما سألتموني عن نفسي، علي نفسي. لو سألتموني عن نفسي لحدثتكم عن علي. المنطق هو المنطق، ألا لعنة على علم الرجال؟ أتعلمون أن هذه الروايات بحسب قذارات علم الرجال الناصبي، هذه روايات ضعيفة، مراجعكم في النجف يضعفونها إذا ما رجعوا إلى أسانيدها وإلى مصادرها. لكنكم تلاحظون هذه الروايات والأحاديث يشرح بعضها بعضا، مع أني لا أورد كل التفاصيل لضيق الوقت. نذهب إلى فاصل. الزيارة الجامعة الكبيرة واضحة جدا، أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي. كل التفاصيل التي ذكرتها الزيارة الجامعة الكبيرة، أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض. يا عبد الله أنت ابني وهذا من نفسي، بعضها من بعض. إنكم سألتموني عن أصحابي، ما سألتموني عن نفسي، لو سألتموني عن نفسي لحدثتكم عن علي، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. لا يحدث البداء، هؤلاء خارج منظومة البداء. الإمامة بكل تفاصيلها إنها الإمامة الإلهية. لو كان الحديث عن الإمامة الدنيوية التي أنتم مشغولون بها وتتصورون أن الإمامة هي هذه يحدث فيها البداء، وإلا لما سلبتها السقيفة. من هم الذين كانوا في السقيفة حتى يتمكنوا من سلب الإمامة الإلهية من علي، أو يتمكنوا من سلب الإمامة الإلهية من فاطمة؟ وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، هذه معالم الإمامة الإلهية، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم وتجليتم في العالم الأرضي. فلا يحدث البداء في إمامتكم ولا فيكم يا آل محمد. القضية واضحة، واضحة جدا. فهذا التصور الذي يعتقده البعض من أن البداء حدث في إمامة موسى بن جعفر، هذا هراء، هذا ينشأ بسبب تصوري أن إمامة الأئمة هي للحكومة بين الناس. ووالله إمامة الأئمة ما هي هذه، هذا شأن دنيوي من شؤون إمامتهم يتفضلون به على الناس. إمامتهم الإلهية هي هذه التي تتحدث عنها الزيارة الجامعة الكبيرة. لذا هذا الحديث إما أنه قد تعرض لعبث، وإما أنه من الأحاديث المتشابهة، وإما أنه جاء بلسان التقية لأن هؤلاء الكبار من الشيعة أقنعوا الكثيرين من الشيعة من أن الإمامة في إسماعيل، والآن توفي إسماعيل، فماذا يصنع الإمام؟ هذه القضية طويت بموته. يحدثهم بالذي يتناسب مع عقولهم فيقول هذا الكلام: إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل ابني، نازلته يعني ألححت الحاح، بحيث أنني توسلت إليه بكل ما يتوسل به إليه. إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل ابني أن يكون من بعدي، يعني أن يكون من بعدي إماما، فأبى ربي إلا أن يكون موسى ابني. لكن ربما المعنى الأول هو المقصود، أن يكون من بعدي أن يبقى حيا، لا دلالة على الإمام. حتى ما جاء في ذيل الحديث: إلا أن يكون موسى ابني، فأبى ربي إلا أن يكون موسى ابني، ليس بالضرورة أن المراد هنا الإمامة. مثل ما قلت، هناك احتمالات عديدة في هذا الحديث، لكننا إذا شككنا فيه أو لم يكن المعنى واضحا نعود إلى الأصول، وأصل الأصول في ثقافة العترة الطاهرة الزيارة الجامعة الكبيرة، لأنها القول البليغ الكامل. الرواية المهمة التي أردت أن أقرأها عليكم صفحة 197 رقم 168 عن زيد النرسي صاحب هذا الأصل، عن إمامنا الصادق: إن شيطانا قد ولع بابن إسماعيل، ولع بابن إسماعيل يعني إن شيطانا ألح، ولع يعني ألح في هذا الأمر، فكان يتصور بصورة إسماعيل بعد موته، وولعت بالشيء أحببته. والإمام هنا يقول: من أن شيطانا قد ولع بابن إسماعيل، يستعمل تعبيرا مضادا، وكأن الأشياء إذا ما تجاوزت حدها انقلبت إلى ضدها، فكأن هذا الشيطان كأنه مولع بحب إسماعيل، هو ليس كذلك، ولكن لأنه كان يتكرر منه هذا الأمر فكان يتصور بصورة إسماعيل، ويأتي لأولئك الذين يعتقدون من أن إسماعيل ما مات وإنما غاب وهو القائم. فتنة مركزة. إن شيطانا قد ولع بابن إسماعيل، يتصور في صورته ليفتن به الناس، ليفتن الناس بإسماعيل، وأنه لا يتصور في صورة نبي ولا وصي نبي، لأن إسماعيل ما كان، إسماعيل ولد الإمام الصادق، لا كان نبيا ولا كان وصي نبي، وأنه هذا الشيطان لا يتصور، وممكن أن تقرأ لا يتصور، لا يتصور في صورة نبي ولا وصي نبي. فمن قال لك من الناس إن إسماعيل ابني حي لم يمت، فإنما ذلك الشيطان تمثل له في صورة إسماعيل، ما زلت أبتهل إلى الله عز وجل في إسماعيل ابني أن يحييه ويكون القيم من بعدي. هل مراد القيم الإمام أو القيم على أمور الأسرة والشؤون المالية الوصي، الوصي العرفي؟ ما زلت أبتهل إلى الله عز وجل في إسماعيل ابني أن يحييه لي ويكون القيم من بعدي، فأبى ربي ذلك. وأن هذا شيء ليس إلى الرجل منا يضعه حيث يشاء، وإنما ذلك عهد من الله عز وجل يعهده إلى من يشاء. فشاء الله أن يكون موسى ابني وأبى أن يكون إسماعيل، ولو جهد الشيطان أن يتمثل بابن موسى ما قدر على ذلك أبدا، والحمد لله. ألا تلاحظون الظروف المعقدة التي كان يعيشها إمامنا الصادق، ويضطر إلى أن يقول ما يقول من الكلام لأجل صلاح الشيعة؟ هذه هي الفتنة المعقدة التي صنعها الشيعة بغبائهم وجهلهم وعدم تسليمهم، فتنة الخطابية من جهة، وفتنة الدعاة إلى إمامة إسماعيل من جهة، وفتنة الزيدية والحسنية من جهات أخرى، ملابسات شديدة ومعقدة هي التي كانت تجري. ومن بين هذه الملابسات خرجت هذه المعلومة من أن الإمامة كانت في إسماعيل، وحدث البداء فانتقلت إلى موسى بن جعفر. المضمون الذي حدثتكم عنه قبل قليل وهو واضح في الزيارة الجامعة الكبيرة هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق، ولكن بنحو يتناسب مع عقل المخاطب. وأن هذا الإمام شيء ليس إلى الرجل منا يضعه حيث يشاء، وإنما ذلك عهد من الله عز وجل يعهده إلى من يشاء. هذه إمامة إلهية لا شأن لها بالحكومة بين الناس حتى يتطرق البداء إليها. نذهب إلى فاصل. ما ذكره الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات، وحدثتكم عن هذا الكتاب في أول حلقة حينما قرأت لكم ما قرأت بخصوص ما ذكره الشيخ الصدوق في عقيدة البدء. كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق، تحقيق وتعليق مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه هي الطبعة الأولى، قم المقدسة. إلى نفس الباب الذي قرأته عليكم وهو الباب العاشر، باب الاعتقاد في البدء، في صفحة 93، وهو ما يأتي في آخر الباب. وأما قول الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني، هذا الحديث أمتن من الحديث الذي قرأته عليكم في كتاب زيد النرسي والذي رواه عن عبيد بن زرارة. هناك ركة وضعف في نقل الحديث، الحديث هنا أمتن. مرادي من جهة التعبير والأسلوب العربي، المضمون هو هو. وأما قول الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. الشيخ الصدوق هو يقول: فإنه يقول ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في ابن إسماعيل إذ اخترمه قبلي. اخترمه يعني توفاه، مات في النصف الأول من عمره، يعني في سن الشباب أو ما بعد الشباب بقليل، يعني في سن الثلاثينات، في سن الأربعينات، إلى سن الخمسينات. يقال عن الإنسان إذا ما مات من أنه اخترم، باعتبار أنه لم يصل إلى سن الشيخوخة، إلى سن الهرم. فإنه يقول، هذا كلام الشيخ الصدوق الإمام الصادق، هكذا قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. الشيخ الصدوق يقول معنى كلامه: ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في ابن إسماعيل إذ اخترمه قبلي، أماته قبلي، ليعلم أنه ليس بإمام بعدي، لأن الإمامة في موسى بن جعفر. هذا الاحتمال من الاحتمالات الواردة في معنى هذا الحديث، وأشار إلى ذلك الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد فيما يرتبط بهذه المسألة، بهذا الموضوع. في كتابه التوحيد، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في باب البداء، وهو الباب 54 من أبواب كتاب توحيد الصدوق، صفحة 327، الحديث 10، نفس الكلام. ومن ذلك قول الصادق عليه السلام: ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني. يقول: ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي. الحديث 11 يروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل أبي. إذ أمر أباه إبراهيم بذبحه ثم فداه بذبح عظيم. وبعض العلماء يقول من أن أصل الحديث هو هذا، هذا الحديث موجود وذلك الحديث موجود، لأنهم يواجهون إشكالا في قضية الإمامة، فقالوا من أن الحديث هو هذا الأصل وحرف. هذا الحديث موجود، فلقد حدث بداء في إسماعيل ابن إبراهيم، وحدث بداء في إسماعيل ابن الإمام الصادق. في إسماعيل ابن إبراهيم الخليل حدث البداء في قضية ذبحه، والقرآن ذكر قصته واضحة وصريحة. وأما إسماعيل ابن الإمام الصادق فلقد قرر العباسيون قتله مرتين، وحدث البداء في ذلك وتوفي إسماعيل. ما يقال عن الإمامة هذا أمر نشأ من شبهات الشيعة قاموا بها، ربما صدرت بعض الأحاديث من الإمام الصادق مجارية لهذا الواقع لأجل أن يرشد الشيعة إلى إمامهم الحق، خصوصا بعد أن مات إسماعيل. ولكن ماذا نصنع لهذا الشيطان الذي يأتي متصورا بصورة إسماعيل بعد موته، ويلتقي ببعض الشيعة الذين يعتقدون بإمامته ومن أنه لم يمت، مع أن الإمام الصادق لما مات إسماعيل جمع الشيعة، وأكثر من مرة يطلب من كبار الشيعة أن يكشفوا عن وجه إسماعيل ويقول لهم من هذا؟ يقولون هذا إسماعيل ولدك. أميت أم حي؟ يقولون ميت. وبعد أن دفنه أمامهم سألهم من هذا الذي أدخلناه في القبر؟ قالوا إسماعيل. ولما واروه بالتراب من هذا الذي واريناه بالتراب؟ قالوا إسماعيل. ورجعوا بعد ذلك وقالوا هذه تمثيلية، ما هم الخطابية في زماننا هذا وفي الأزمنة السابقة يفعلون نفس الشيء. وهذه القضية تتكرر في الفرق الباطنية عبر التاريخ وحتى في يومنا هذا، قالوا هذه تمثيلية، دفنوا إسماعيل بأيديهم ورجعوا وقالوا هذه تمثيلية. فماذا يصنع لهم الإمام الصادق؟ والشيطان من تلك الجهة يأتي فيتصور بصورة إسماعيل، محنة لا مثلها محنة، كل ذلك بسبب الشيعة أنفسهم. حينما لا يسلمون لأئمتهم هذا الذي يجري عليهم، تلك محن في زمن الحضور، محننا نحن في زمن الغيبة، هذه الأفلام السينمائية التي تجري علينا. هذا ما جاء في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق. في كتاب تصحيح الاعتقاد، وقرأت عليكم ما كتبه الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد، وهو الكتاب الذي يرد فيه على عقائد الشيخ الصدوق الذي هو أستاذه وشيخه. في الباب الذي عنوانه معنى البداء، جاء فيه بخصوص إسماعيل وقول أبي عبد الله عليه السلام إمامنا الصادق: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل فإنما أراد به ما ظهر من الله تعالى فيه من دفاع القتل عنه، من دفاع يعني من دفع القتل عنه، من دفاع القتل عنه وقد كان مخوفا عليه من ذلك مظنونا به من قبل العباسيين، فلطف له في دفعه عنه، وقد جاء الخبر بذلك عن الصادق عليه السلام أنه قال: كان القتل كتب على إسماعيل مرتين فسألت الله في دفعه عنه فدفع. إنما البداء في إسماعيل جرى من هذه الجهة ولا علاقة للموضوع بالإمامة. هؤلاء الشيعة هم الذين فعلوا هذه الفعلة وبعد ذلك رجعوا وأسسوا عليها. ومشكلتنا كبيرة نحن أيضا في عصر الغيبة، يؤسس المراجع لقواعد ومناهج من عند أنفسهم أو يأتون بها من النواصب، وبعد ذلك يحيرون في نتائجها حينما تتولد إشكالات ويأتون كي يحاولوا دفع تلك الإشكالات. ما أنتم الذين صنعتم هذه القضية، القضية هي هي. ما جرى في الأمم السابقة يجري في هذه الأمة، وما جرى في أول هذه الأمة يجري في آخرها، هكذا حدثونا، هذا ما هو حديثي. ما جرى في الأمم السابقة يجري في هذه الأمة، وما جرى في أول هذه الأمة يجري في آخرها. أئمتنا حدثونا عن جاهلية في آخر الزمان هي أسوأ من الجاهلية الأولى. إنهم يتحدثون عن جاهلية في شيعتهم، لأن الشيعي الذي لا يعرف إمام زمانه يموت ميتة جاهلية. ليس النصراني الذي لم تقم عليه الحجة، ولا اليهودي ولا المجوسي ولا البوذي ولا الصابئي ولا حتى السني من عوامهم الذين ما قامت عليهم الحجج، قامت الحجج ربما على علمائهم، على المطلعين على التفاصيل. أما عامة السنة ما قامت عليهم الحجج، من الذي أقام عليهم الحجج؟ هؤلاء الذين يعيشون مثلا في إندونيسيا، من الذي أقام عليهم الحجج؟ يعيشون في مجاهل إفريقيا، من الذي أقام عليهم الحجج؟ يعيشون في قرى الهند النائية، من الذي أقام عليهم الحجج؟ حينما تتحدث الروايات عن جاهلية هي أشد من الجاهلية الأولى في آخر الزمان في أمة النبي، جاهلية في الواقع الشيعي في الوسط الشيعي، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الذي يعرف إمام زمانه على أنه حاكم يحكم بين الناس، ويأتي فلان وفلان ممن لا قيمة لهم فيسلب الإمامة منه، أية إمامة هذه؟ الإمامة الإلهية ثابتة لهم في كل الأحوال، هذه هي الإمامة التي يجب علينا أن نتمسك بها وأن نعتقد بها. وجاء كذلك في كتاب الفصول المختارة، وهو من كتب الشيخ المفيد، المضمون هو هو: فأما الرواية عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من قوله: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل، فإنها على غير ما توهموه أيضا من البداء في الإمامة، وإنما معناها ما روي عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق أنه قال: إن الله عز وجل كتب القتل على ابن إسماعيل مرتين، فسألته فيه فرقا في التقدير، فما بدا له في شيء كما بدا له في إسماعيل، يعني به ما ذكره من القتل الذي كان مكتوبا فصرفه عن بمسألة أبي عبد الله. فأما الإمامة فإنه لا يوصف الله عز وجل بالبداء فيها، وهو يقول: وعلى ذلك إجماع فقهاء الإمامية. هذه الإجماعات لا يوثق بها، خصوصا الإجماعات التي نقلها الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ينقل إجماعات متضادة في كتاب يقول أجمعت الإمامية على كذا، وفي كتاب آخر يقول أجمعت الإمامية على خلافه. فهذه الإجماعات لا يعتمد عليها، لأن الواقع يخالف هذه الإجماعات. لكن المضمون الذي تحدث عنه الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه هو هذا المضمون الصحيح، من أن البداء الذي حدث في إسماعيل ما هو بداء في الإمامة، إنما هو بداء في تقدير السبب الذي تنتهي به حياة إسماعيل في حياة أبيه، فقد كتب عليه القتل مرتين بسبب الشيعة، لأن الشيعة يقولون هذا هو الإمام من بعد الإمام الصادق. أتعلمون أن الشيعة تركوا الإمام الصادق وذهبوا إليه؟ كانوا يتركون الإمام الصادق، الإمام الصادق موجود، ويذهبون إلى ولده الذي لا هو إمام ولا هم يحزنون. هذه الأفلام موجودة في أيامنا هذه أو لا؟ القضية هي هي، القضية هي هي. فإذا ما ثقفنا بثقافة البداء وثقفنا بثقافة العترة الطاهرة سنعرف حينئذ أين نضع أقدامنا. هناك تفاصيل أخرى لا أدري كيف سأدخل فيها، وإنما سأترك بقية الحديث لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. للحديث صلة، ولا زال الحديث في عرض صور من تطبيقات قانون البداء في أجواء العترة الطاهرة. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.